قال رحمه الله تعالى عبد الله بن مسعود، قال هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وعندي أيضا الهزلي، ها الهذلي، نعم الهذلي، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا يقال له ابن أم عبد، والسبب في ذلك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه نسب إلى أمه لأن أباه مات في الجاهلية وأمه أسلمت وصحبت لها صحبة، وكانت تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي وعبد الله بن مسعود، فلذلك نسب إليها، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، يعني الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وشهد بدرا وكفى بها منقبة، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وما بعدها من المشاهد. وهو الذي وقف على صدر أبي جهل يوم بدر بعد أن ضربه ابن عفراء حتى برد، فقام إليه فقال له أبو جهل وهو في ألفاظه الأخيرة من هذا؟ ابن أم عبد؟ قال نعم أخزاك الله. فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، أي حين وقف على صدره وأراد أن يحتز رأسه أو نحو هذا الكلام. قال وما بعدها من المشاهد، تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 72 سورة من القرآن، هذا أخرجه البخاري. كان ابن مسعود يقول إني أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت بطن مطيتي إليه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم، وهذا أخرجه أحمد وهو في صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. وهذا حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن مسعود وهو يرعى غنما، فقال له يا غلام أعندك شاة فيها لبن؟ قال نعم، ولكن يعني معنى كلامه لابد من إذن سيدي الذي يرعى له. فقال له أعندك شاة ليس فيها لبن ولم يطرقها الفحل، يعني قد أصبحت في آخر حلبها لا تحلب، ولكن لم تلقح؟ قال نعم. فسحب له شاه فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بضرعها فدرت فحلب وشرب وشرب أبو بكر، ثم قال لضرع اقلص، فقال صف رجع كما كان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك غليم معلم. قال أتبعك يا رسول الله؟ قال إنك لا تستطيع، فإذا قد علمت بي قد ظهرت فأتني. وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري، وهذا أيضا في البخاري، وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت. ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. تواضع واجتهاد في طلب العلم. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده، يعني كان يأخذ على النبي صلى الله عليه وسلم الطهور معه. وهذه رواية البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جاءه بعض أهل العراق يسألونه أهل الكوفة فقال أليس عندكم ابن أم عبد صاحب المطهرة والنعلين والوسادة؟ حتى قال أبو موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا، يعني وقتا، ما نرى عبد الله بن مسعود رجلا من أهل إلا رجلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن له أن يدخل بيته وقال يا ابن مسعود إذنك علي إذا رفعت الستارة، كان له الستارة على الباب فإذا رفع فهو أذن ابن مسعود يدخل، إذا رفعت يدخل ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا متفق عليه. قال لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. حذيفة يقول لم يكن أحد يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي والسمت إلا ابن مسعود، يعني مثل ابن مسعود لأنه كان يلازم كثيرا استفاد منه. وهذا رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه. وحديث أبي موسى الأشعري عام متفق عليه، المتقدم متفق عليه. قال بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن 74 سنة. وربما يشكل على بعض الناس لماذا ابن مسعود لم يكلفه عثمان بجمع القرآن مع من كلفهم زيد بن ثابت وهكذا غيره. فقال العلماء أنه حين أمر بجمع القرآن كان ابن مسعود في الكوفة، ومنهم من قال لأن ابن مسعود إنما ذكر أنه أخذ 70 سورة من القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف زيد بن ثابت فإنه أخذ القرآن كله وكان كاتب الوحي. ومن العلماء أيضا من قال غير ذلك من الأقوال أن زيد بن ثابت كان هو الذي جمع القرآن في زمن أبي بكر، فلذلك قال عثمان له يجمع القرآن في زمنه. وجاءت آثار أن ابن مسعود وقع في نفسه وقال أبعد أنا عن جمع القرآن وأنا من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ما يعلم عن نفسه من القرآن، وكان عنده مصحف له وقراءة استمسك بها وقتا، ثم بعد ذلك رأى أن رأي عثمان هو الأفضل والأصوب فتابعه ورجع إليه ووافقهم على مصحف عثمان رضي الله عنه. قال عبد الله بن عباس، وهو أبو العباس، كنيته أبو العباس، وهو أكبر أولاده العباس، وله أولاد منهم العباس وعلي وعبيد الله الظاهر، وولد قبل الهجرة بثلاث سنين. ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وولد في الشعب، شعب بني هاشم، حين حاصرهم كفار قريش فيه قبل الهجرة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، وأخذ علما عظيما في هذا السن. وأبناؤنا الآن أبناء 13 سنة، هذا عندنا ما زال صغير ما يصلي. كثيرا من البلدان ابن 13 سنة يقول يا أخي لا تشدد عليه، مسكين صغير يحتاج له جوال ويحتاج سيكل ويحتاج دراجة ويحتاج كرة لعاب. أبناؤنا في هذا السن لعابون، كثير منهم ما يصلي الفجر. الذي الجيد منهم الذي يصلي للصلوات ما يصلي الفجر، ولا يلزم أبوه ولا يسأل عنه. قال عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله، هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العباس وأبو طالب وأبو لهب وهكذا جملة من الرجال أبناء عبد المطلب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس أسلم هو وحمزة وصفية من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، وقيل أيضا أن من عماته التي أسلمت البيضاء، امرأة يقال لها البيضاء من عمات النبي صلى الله عليه وسلم. وحمزة سيد الشهداء، والعباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عم الرجل سن أبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويحبه، واستسقى به عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عباس اخرج فادعو الله أن يغيثنا، فخرج ودعا الله فأمطرت السماء. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة، يعني ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخت لأمي ابن عباس. وقوله وخالته ميمونة لأن أم ابن عباس اسمها لبابة بنت الحارث، لبابة الكبرى. وأيضا خالد بن الوليد ميمونة خالته، أمه اسمها لبابة الصغرى، وهما بنتا الحارث. ولذا بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. قال وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، يعني ضمه، كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يرى فيه فهما ونباهة. وقال اللهم علمه الحكمة، وهذا رواه البخاري، وفي رواية الكتاب، أي اللهم علمه الكتاب، وهذه الرواية متفق عليها. وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين، وهذه لفظ، يعني الحديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، لأن مسلم أخرج اللهم فقهه، زاد البخاري في الدين، فهذا لفظ البخاري، حديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة، فكان حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، فكان حبر الأمة في نشر التفسير والفقه. وجاء عند الإمام أحمد، يعني على قوله اللهم فقه في الدين بلفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل عند الإمام أحمد، بلفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه. قال الحافظ في الفتح: كان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن، كان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير، وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير، إلا إن عارضه من هو أرجح منه. وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه. قال: حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله. وتلك القصة معروفة يتداولها الناس، أنه قال لرجل من الصحابة ابن عباس، قال له: هيا بنا نجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الفتى من الأنصار: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون لك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فأقبلت على شأني وتركته. وكان يجلس على باب الصحابي ينتظر تسفعه الريح والحر، فإذا خرج ذلك الرجل الصحابي سأله ابن عباس عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ذلك الصحابي: يا ابن عباس، ألا أخبرتنا أنك تنتظر؟ فيقول: العلم يؤتى. فالعلم إخواني في الله يأتي بالحرص، الإخلاص والدعاء والحرص والتعلم. هذه الأمور المهمة لطالب العلم: الإخلاص لله وتقوى الله والجد والاجتهاد والتعلم. أما أن تأتي العلم تعطيه بعض الوقت فلا يعطيك شيئا، كما قيل: العلم إن أعطيته كلك يعطيك بعضه. أنت تعطي العلم وقتك كله، العلم يعطيك بعضه، تأخذ بعض العلم، لكن لو أعطيت العلم بعض الوقت العلم ما يعطيك شيئا، تبقى جاهل. قال: فنال بذلك، أي ابن عباس، مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ يعني قال المهاجرون: كيف يا عمر تدخل ابن عباس معنا مع كبار السن من مسلمة الفتح ولنا أبناء مثله، لماذا ما تدخلهم؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. وهذه زيادة اللفظ، هذا ذاكم فتى إلى آخره، إلى قوله وقلب عقول، رواه عبد الرزاق في المصنف، سنده منقطع، ضعيف هذه الزيادة اللفظة. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، يعني أراد أن يظهر لهم فضل ابن عباس وعلم ابن عباس. فيوم من الأيام أدخله معه، يدخله فسألهم سؤالا، عمر يسأل الحاضرين كبار السن من الصحابة وابن عباس، فسألهم فقال: ماذا تقولون في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمده ونستغفره إذا فتح علينا. ومنهم من سكت ولم يقل شيئا. فانظر عمر قال: يا ابن عباس أتقول مثله؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، هو عمل رسول، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذلك علامة أجلك، قرب أجلك. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تقول. إذن علم حينئذ الصحابة أن ابن عباس شأنه عظيم، يدخله عمر لشيء عظيم يحمله وهو العلم. ولذا قال عبد الملك لأبنائه أو عروة بن الزبير أحدهما، قال لأبنائه: يا أبنائي تعلموا واطلبوا العلم، فإنكم وإن كنتم صغار قوم تكونون سادة قوم. العلم يرفع. ولذا قال ابن الوردي: قد يسود المرء من غير أب، يعني قد يصل الإنسان مرتبة عالية بالعلم وأبوه وجده جهال ليس معروف بين الناس. يعني ليس معنى أنه ما عنده أب، له أب وهم القبائل والأنساب، لكن ليس نسبه منتشر ومشتهر، فهو يرتفع بالعلم. وقد سمى الله عز وجل العلم ملك. قال: فقال عمر: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله له. إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا رواه البخاري. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس، لو أراد لو أدرك أسناننا ما عشره منا أحد. يعني ابن مسعود يقول: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس لو عاش مثلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أول الإسلام ما عشره منا أحد، لأخذ كثيرا من العلوم وزاد علينا. وهذا الأثر أخرجه أحمد في فضائل الصحابة، وهكذا غيره، سنده صحيح. وقال ابن عمر: أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم. وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر ضعيف، رواه أبو زرعة في تاريخه والفاكهي في أخبار مكة وسنده ضعيف. وقال عطاء، يعني ابن أبي رباح: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس. يعني مجلسه كان مجلس كريم عظيم، فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع، كل العلماء، علماء القرآن، علماء التفسير، علماء الفقه، علماء الحديث، علماء الشعر يحضرون لابن عباس، وكل واحد يعطيه من واد واسع من العلوم. وهذا الأثر صحيح، أخرجه أحمد في الفضائل، سنده صحيح. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، يعني موسم الحج، والله عثمان أن يكون على الحج، أي وال على موسم الحج، من عثمان رضي الله عنه، فافتتح صورة النور. يعني ابن عباس افتتح صورة النور يفسرها لهم، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت ك كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. يعني من لذة الخطاب وقوة التفسير والتعبير لكلام الله، لو سمعته فارس والروم والترك لأسلموا. وهذا الأثر أخرجه أحمد في الفضائل وابن عبد البر في جمع بيان علم فضله، وسنده صحيح. قال: ولاه عثمان على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز، فأقام في مكة ثم خرج منها إلى الطائف، فمات فيها سنة 68 من 71 سنة رحمه الله ورضي عنه، مات في الطائف. ومما ورد عنه أنه خرج من مكة فسئل عن ذلك فقال: كيف أفعل في بلد يستوي فيه الحسنات والسيئات؟ فخرج في الطائف، وهناك مسجد معروف الآن بمسجد ابن عباس، له بوابة الآن وهو مسجد كبير، وفي مؤخرته قبر في آخر المسجد، يعني ليس بداخل المسجد، في آخر المسجد معزول عن المسجد في الخارج، يقال أنه قبر ابن عباس، فالله أعلم. ومن أهل التاريخ من قدح في مكان المسجد هذا وفي هذا القبر، وقال أن هذا المسجد ليس هو مكان ابن عباس، وإنما مسجده في مكان آخر في الطائف سماه، وهذا القبر ليس هو قبر ابن عباس، وإنما هو من القبور التي كانت في زمن العثمانيين، فالله أعلم، الله أعلم بذلك.